بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 13 من دروس كتاب التوحيد بشرح شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، والمسمى بشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الموجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد، وهو الحديث عن الباب العاشر من أبواب كتاب التوحيد، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، وهي من ضمن جملة الآيات في سورة التوبة التي قال الله تعالى فيها والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قال شيخنا أحمد النجمي رحمه الله وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، الكلام على هذه الآية فيها نهي من الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم في مسجد الضرار الذي بناه أهله، أي من المنافقين، إرصادا أي عدادا لمحاربة الله ورسوله وإحياء لذكر وفكر ذلكم الخبيث الذي حارب الله ورسوله وفر من الإسلام حين انتشر في المدينة، وهو أبو عامر الفاسق الذي يقال له الراهب، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالفاسق في قوله لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك، لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم. فقال شيخ النجم رحمه الله وهو أبو عامر الفاسق الذي يقال له الراهب، حيث تنصر في الجاهلية وكان المشركون يعظمونه، ولما جاء الإسلام فر إلى المنافقين. قال شيخ النجم رحمه الله فالمنافقون قصدوا به أي بناء مسجد الضرار محاربة الله ورسوله، وأن يتجمعوا في هذا المسجد أي مسجد الضرار الذي زعموا أنه مسجد للعبادة لينشروا فيه أفكارهم ويبيتوا فيه المكائد للإسلام ونبي الإسلام وللمسلمين. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يصلي فيه كعادة المسلمين الذين يطلبون الصلاة في مساجدهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال للمنافقين نحن الآن على سفر، وكان في ذلك الوقت متأهبا للسفر إلى تبوك، فوعدهم عند رجوعه أي من تبوك أي بالصلاة في هذا المسجد. فلما رجع وقارب المدينة أنزل الله عز وجل هذه الآيات والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. والتي بين فيها أي في هذه الآيات خبث أولئك القوم أي من المنافقين ومكيدتهم للإسلام والمسلمين. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من أحرق ذلك المسجد بعد نزول الآيات، حيث دعا مالك بن الدخشم ومعه ومعد بن عدي وعامر بن السكن ووحشي قاتل حمزة بن عبد المطلب، فقال لهم انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله أو الظالمة أهله فهدموه وأحرقوه، ففعلوا. وأمر أن يجعل مكانه كناسة أي تلقى فيه الجيف والقمامة. قال شيخ النجم رحمه الله: ومن هذا يؤخذ أي من الآية السابقة أن أماكن العبادة لغير الله عز وجل لا ينبغي، أماكن العبادة لغير الله لا ينبغي أن تجعل فيها عبادة إسلامية، لأنها بذلك تكون إحياء للأماكن الشركية أو البدعية أو الأماكن المحرمة التي حرب فيها الله ورسوله. وهذه مناسبة الآية للترجمة. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها، أي البوانة هذا مكان هضبة وراء ينبع قريبا من ساحل البحر الأحمر، وقيل أنه جنوب مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك الرجل أن يذبح أو أن ينحر تلك الإبل في ذلك المكان، فقال: هل كان فيها وثن، أي في ذلك المكان وثن، أي صنم ونحو يعبد من دون الله، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم، أي مكان يعتادون للجلوس فيه للعبادة؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك فإنه، أي بنحرك في هذا المكان، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قال شيخ النجم رحمه الله: لما جاء الذي أخبر أنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل في ذلك المكان وثن من أوثان الجارية يعبد أو عيد من أعياد أهلها؟ فحدث أنه لم يكن فيه شيء من ذلك، أو فحدث أنه لم يكن فيه شيء من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، أنه لو كان إحياء، أنه لو كان فيها إحياء، إحياء وثن من أوثان الجاهلية أو عيد من أعياد الجاهلية التي كان يعبد فيها غير الله عز وجل، لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، بل نهاه عن الوفاء في ذلك المكان. ثم هناك يقول شيخ النجم رحمه الله مسألة، وهو أنه إذا التزم العبد بنذر، النذر هو إلزام المكلف نفسه بشيء لم يوجبه الله تعالى عليه. والنذر نوعان: نذر طاعة ونذر معصية. والنذر الطاعة يجب الوفاء بها والنذر المعصية لا يجوز الوفاء بها. فقال هنا: ثم هناك مسألة، وهو أنه إذا التزم العبد بنذر قصد به العبادة لله عز وجل وما يسمى بنذر الطاعة، ولكن أراد أن يكون في مكان كان فيه عيد من أعياد الجاهلية المبتدعة أو الشركية أو وثن من أوثانها، أي في ذلك المكان يعبد، فهل يسقط عنه النذر كليا، أي الذي نذر ولو كان طاعة لله عز وجل كذبح لله عز وجل، فهل يسقط عنه النذر كليا أو يسقط الوفاء في ذلك المكان، أي الذي فيه عبادة لغير الله أو فيها أعياد جاهلية، هل يترك النذر في هذا المكان ولو كان طاعة؟ فقال: أو يسقط الوفاء في ذلك المكان ويجب على الناذر أن يوفي به في مكان آخر سليم من هذه الأمور. قال الشيخ رحمه الله: هذا محل نظر اجتهاد، فالوفاء بالنذر واجب، والمقصود به نذر الطاعة. وإذا منع أي تحقيق النذر من أجل كيفية من كيفياته، أي بسبب مانع من الموانع كهذه الموانع التي يعني ذلك الرجل، لو أن ذلك الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مكان يعبد فيه غير الله عز وجل، تذبح فيه للأصنام أو نحوها، أو أنها عيد من عياد الجاهلية، لما أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بالذبح في هذا المكان. فلما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنها خالية من هذه الأشياء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. فالوفاء بالنذر واجب، وإذا منع من أجل كيفية من كيفياته فلا يمنع بالكلية، أي نذر يعني يحقق النذر، نذر الطاعة فيما يظهر، يقول الشيخ فيما يظهر لي، بل ينقل إلى مكان سليم من عبادة غير الله. فإذا كان هذا الرجل يعني تأكد النبي صلى الله عليه وسلم منه أنه كان فيه يذبح فيه لغير الله، فلا يجوز أن ينحر في هذا المكان، بل ينحر في مكان آخر، أو كان فيه هذا المكان يجتمع فيه أهل البدع والأهواء يحيونه في كالصوفية ونحو ذلك، هذا المكان تعمل فيه الشركيات أو تعمل فيه الأشياء المخالفة للشريعة، لا ينحر في هذا المكان حتى لا يظن الظن على أنه يشابه المشركين أو يفعل فعلهم، وهذا من باب سد الذرائع، باب سد الذرائع الموصلة إلى الشرك أو الكفر أو المعصية. ويقول أهل العلم: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 13 من دروس كتاب التوحيد بشرح شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، والمسمى بشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الموجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد، وهو الحديث عن الباب العاشر من أبواب كتاب التوحيد، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، وهي من ضمن جملة الآيات في سورة التوبة التي قال الله تعالى فيها: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قال شيخنا أحمد النجمي رحمه الله: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، الكلام على هذه الآية فيها نهي من الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم في مسجد الضرار الذي بناه أهله، أي من المنافقين، إرصادا أي إعدادا لمحاربة الله ورسوله، وإحياء لذكر وفكر ذلكم الخبيث الذي حارب الله ورسوله وفر من الإسلام حين انتشر في المدينة، وهو أبو عامر الفاسق الذي يقال له الراهب، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالفاسق في قوله: لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك، لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم. فقال شيخ النجم رحمه الله: وهو أبو عامر الفاسق الذي يقال له الراهب، حيث تنصر في الجاهلية وكان المشركون يعظمونه، ولما جاء الإسلام فر إلى المنافقين. قال شيخ النجم رحمه الله: فالمنافقون قصدوا به أي بناء مسجد الضرار محاربة الله ورسوله، وأن يتجمعوا في هذا المسجد أي مسجد الضرار الذي زعموا أنه مسجد للعبادة، لينشروا فيه أفكارهم ويبيتوا فيه المكائد للإسلام ونبي الإسلام وللمسلمين. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يصلي فيه كعادة المسلمين الذين يطلبون الصلاة في مساجدهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال للمنافقين: نحن الآن على سفر. وكان في ذلك الوقت متأهبا للسفر إلى تبوك، فوعدهم عند رجوعه أي من تبوك أي بالصلاة في هذا المسجد. فلما رجع وقارب المدينة أنزل الله عز وجل هذه الآيات: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. والتي بين فيها أي هذه في هذه الآيات خبث أولئك القوم أي من المنافقين ومكيدتهم للإسلام والمسلمين. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من أحرق ذلك المسجد بعد نزول الآيات، حيث دعا مالك بن الدخشم ومعه ومعد بن عدي وعامر بن السكن ووحشي قاتل حمزة بن عبد المطلب، فقال لهم: انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله أو الظالمة أهله فهدموه وأحرقوه. ففعلوا، وأمر أن يجعل مكانه كناسة أي تلقى فيه الجيف والقمامة. قال شيخ النجم رحمه الله: ومن هذا يؤخذ أي من الآية السابقة أن أماكن العبادة لغير الله عز وجل لا ينبغي، أن أماكن العبادة لغير الله لا ينبغي أن تجعل فيها عبادة إسلامية، لأنها بذلك تكون إحياء للأماكن الشركية أو البدعية أو الأماكن المحرمة التي حرب فيها الله ورسوله. وهذه مناسبة الآية للترجمة. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها، أي البوانة هذا مكان هضبة وراء ينبع قريبا من ساحل البحر الأحمر، وقيل أنه جنوب مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك الرجل أن يذبح أو أن ينحر تلك الإبل في ذلك المكان، فقال هل فيها كان فيها وثن، أي في ذلك المكان وثن، أي صنم ونحو يعبد من دون الله، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم، أي مكان يعتادون للجلوس فيه للعبادة؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه، أي بنحرك في هذا المكان، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قال الشيخ النجم رحمه الله لما جاء الذي أخبر أنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل في ذلك المكان وثن من أوثان الجارية يعبد أو عيد من أعياد أهلها، فحدث أنه لم يكن فيه شيء من ذلك، أو فحدث أنه لم يكن فيه شيء من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك أنه لو كان إحياء، أنه لو كان فيها إحياء، إحياء وثن من أوثان الجاهلية أو عيد من أعياد الجاهلية التي كان يعبد فيها، يعبد فيها غير الله عز وجل، لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بل نهاه عن الوفاء، عن الوفاء في ذلك المكان. ثم هناك يقول الشيخ النجم رحمه الله مسألة، وهو أنه إذا التزم العبد بنذر، النذر هو إلزام المكلف نفسه بشيء لم يوجبه الله تعالى عليه، والنذر نوعان، نذر طاعة ونذر معصية، والنذر الطاعة يجب الوفاء بها والنذر المعصية لا يجوز الوفاء بها. فقال هنا ثم هناك مسألة، وهو أنه إذا التزم العبد بنذر قصد به العبادة لله عز وجل وما يسمى بنذر الطاعة، ولكن أراد أن يكون في مكان كان فيه عيد من أعياد الجاهلية المبتدعة أو الشركية أو وثن من أوثانها، أي في ذلك المكان يعبد، فهل يسقط عنه النذر كليا، أي الذي نذر ولو كان طاعة لله عز وجل كذبح لله عز وجل، فهل يسقط عنه النذر كليا أو يسقط الوفاء في ذلك المكان، أي الذي فيه عبادة لغير الله أو فيها أعياد جاهلية، هل يترك النذر في هذا المكان ولو كان طاعة؟ فقال أو يسقط الوفاء في ذلك المكان ويجب على الناذر أن يوفي به في مكان آخر سليم من هذه الأمور. قال الشيخ رحمه الله هذا محل نظر اجتهاد، فالوفاء بالنذر واجب، والمقصود به نذر الطاعة، وإذا منع، أي وإذا منع من أجلك، وإذا منع أي تحقيق النذر من أجل كيفية من كيفياته، أي بسبب مانع من الموانع كهذه الموانع التي، يعني ذلك الرجل، لو أن ذلك الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مكان يعبد فيه غير الله عز وجل، تذبح فيه للأصنام أو نحوها، أو أنها عيد من أعياد الجاهلية، لما أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بالذبح في هذا المكان، فلما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنها خالية من هذه الأشياء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. فالوفاء بالنذر واجب، وإذا منع من أجل كيفية من كيفياته فلا يمنع بالكلية، أي نذر، يعني يحقق النذر، نذر الطاعة، فيما يظهر، يقول الشيخ فيما يظهر لي، بل ينقل إلى مكان سليم من عبادة غير الله. فإذا كان هذا الرجل يعني تأكد النبي صلى الله عليه وسلم منه أنه كان فيه يذبح فيه لغير الله، فلا يجوز أن ينحر في هذا المكان، بل ينحر في مكان آخر، أو كان فيه هذا المكان يجتمع فيه أهل البدع والأهواء يحيونه في كالصوفية ونحو ذلك، هذا المكان تعمل فيه الشركيات أو تعمل فيه الأشياء المخالفة للشريعة، فلا يوفى، لا ينحر في هذا المكان حتى لا يظن الظن على أنه يشابه المشركين أو يفعل فعلهم. وهذا من باب سد الذرائع، باب سد الذرائع الموصلة إلى الشرك أو الكفر أو المعصية. ويقولون أهل العلم: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.